بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه قراءة من تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله ووفقه. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، هذا الحديث القدسي قال الله جل وعلا فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. وفي هذا الموطن فرق شيخنا حفظه الله بين الحديث القدسي والحديث النبوي، وانتصر هنا إلى أن الحديث النبوي معناه من الله ولفظه من الرسول عليه السلام. قال الله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. من أسماء الفاتحة الصلاة، ومن أسمائها الحمد وأم القرآن والسبع المثاني. وهذا الحديث من الأدلة على أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة، لأن الله سبحانه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. أمس كان أحد قال في حديث أنت وجدته؟ نعم، أقرأ حديث مسلم. فهذا الحديث دليل قوي، فما الذين قالوا أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة؟ من هو الشيخ العثيمين رحمه الله من المحققين في زماننا، وجماعة من أهل العلم كما سبق بيانه أن البسملة ليست بآية من سورة الفاتحة، ليست بآية من سورة الفاتحة. بعض العلماء يعدها آية، وأيضا ما استشهدوا به حديث أنس عند مسلم قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون صلاتهم به: الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر البسملة. فإن قيل إنها تذكر سرا، قيل: ولم تذكر سرا؟ إذا كانت آية من الفاتحة لما لا تذكر جهرا؟ وليس هناك علة ظاهرة في الإصرار بها طالما أنها آية. الذين قالوا إنها آية قالوا إنها رقمت آية في المصحف، المصحف التوقيفي. لكن قيل أن الآيات نفسها متنازع فيها في رؤوسها، الذين تنازعوا في عدد في عد آيات المصحف كم هي. نعم، لكن يقول النبي أن هناك حديث زي مسلم. نعم نعم، اقرأ.
قال الإمام مسلم رحمه الله: باب حجة من قال البسمة الآية من أول كل سورة.
كتاب الصلاة. نعم، كتاب الصلاة باب
حجة من قال البسمة الآية من كل أول سورة، سوى براءة.
من كل أول سورة ولا من الفاتحة؟
من أول كل أول سورة.
لا، في الكلام عن الفاتحة. من أول كل سورة، هذا قول ذكرنا أمس ورجح الشيخ عبد العزيز الرشيد أنها آية من كل سورة، وإنما ذكرت للتبرك على سورة البراءة. نعم.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسر أخبرنا المختار بن خلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له حدثنا علي بن مسر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أخطأ إغفاء ثم رفع رأسه متبسما وقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال إني جئت آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ وقلنا الله ورسوله أعلم قال فأنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمة يوم القيامة آنيته عدد نجوم السماء فيخترج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدث بعدك.
تعرف علق النووي عليه؟
قال الإمام النووي في هذا الحديث فوائد منها أن البسملة في أوائل السور أن البسملة في أوائل السور من القرآن وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا. فقط هذا معنى.
فقط. وفي جميع نسخ مسلم بهذه اللفظ بسم الله الرحمن الرحيم عليه أنه مسلم فقط وليس عند أصحاب السنن ولا كذا يحتاج إلى توسع هل له طرق أخرى ذكر فيها البسملة أو لا فهذا إذا لم يكن الحديث فيه شذوذ وروية بطرق أخرى ليس فيها البسملة فهو دليل قوي جدا لمن قال إنها آية من سورة من كل سورة على سورة التوبة وراء وهذا من تصل إليه الشيخ عبد العزيز أنها آية من كل سورة ولكن ذكرت للتفرق ولا تعد.
قال رحمه الله تعالى وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك.
نعم وفي آخر الحديث القدسي قال الله سبحانه وتعالى إذا قال العبد الرحمن الرحيم إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وبه قال بعض العلماء وبهذا تشهد بعض العلماء على أن الثناء غير الحمد على أن الثناء غير الحمد لأن الله جل وعلا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وفي الحديث إذا قال الحمد لله قال الله حمدني عبدي قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي ففارق بينهما وقال في آخر الحديث أيضا قال الله مجدني عبدي إذا قال العبد مالك يوم الدين التمجيد والتحميد والثناء قال شيخنا سلمه الله على قوله سبحانه مجدني عبدي التمجيد هو التوسل في الثناء والحمد. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجوك يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين
لا غيرك
ونرجوك يا ربنا لا غيرك وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها وقال قتادة
إياك نعبد تساوي لا إله إلا الله نعم لأنها حصر للعبادة في الله سبحانه وتعالى لا غير نعم
وقال قتادة إياك نعبد وإياك نستعين يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أموركم
قال شيخنا لا شك العبادة غاية والاستعانة وسيلة إليها فلابد انتهى كلام فلابد للإنسان أن يستعين بالله سبحانه وتعالى على عبادته جل وعلا لأنه فقير إلى رحمته جل وعلا وهذا يورث العبد تواضعا وفقرا وذلا بين يدي ربه جل وعلا وخوفا ألا تقبل عبادته لا يغتر الإنسان بالعبادة فهو ضعيف، ضعيف، فخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان لا يغتر أيها الإخوة بعبادته، وإنما نعم الله علينا عظيمة كثرة سبحانه وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. فكيف أن الإنسان يعني يتكبر أو يختال بعبادته والعياذ بالله؟ والمنة فيها من الله عز وجل وإليه سبحانه وحده، هو الذي شرع لك هذه العبادة وأعانك على العمل بها ويكافئك ويثيبك عليه. غاية الكرم والجود والمن منه سبحانه وتعالى. نعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: إياك نعبد وإياك نعبد على وإياك نستعين. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم تقديم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم.
وهذا من توفيق الله العبد أن يقدم الأهم كالأهم، هذا عند التعارض، وعند عدم التعارض يأخذ بكل شيء. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني فهذا صغيرة ولا كبيرة إلا شملته وعمله. أما إذا تعارض واجب مع مستحب مثلا، إما أن تفعل الواجب وإما أن تفعل المستحب، أيهما تقدم؟ الواجب. وإذا تعارض واجب أو مستحب نفعه متعدي مع مستحب نفعه خاص، أيهما تقدم؟ المتعدي. لكن فقه الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: إن قيام الليل بطلب العلم أفضل من قيامه بالصلاة. لماذا؟ قالوا: لأن طلب العلم نفعه متعد للغير. وعليه يحمد قول ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أمشي في حاجة أخي خير من أن أعتكف شهرا، لأن هذا نفعه متعد. ومع ذلك الإنسان لابد وصل طالب العلم أن يكون له حظ من الاجتهاد في العبادة مع نفسه حتى يثبت على الطريق. نسمع لك أنه يذهب كل يوم يضيع الوقت هنا وهنا في قضايا حوائج الناس وينسى نفسه، لا سيما في أزمة الفتن. لا، إنما يوازن إذا تيسر له أن يقضي حوائج الناس وأن يعين يعني المنكوب منهم والضعيف والفقير، يستعين بالله جل وعلا على ذلك، ويكون مشعل الهداية ومفتاح خيره. لكن أيضا يحافظ على وقته، خصوصا العالم وطالب العلم، لأن وقته تحتاجه الأمة. نعم. كتاب إيه؟ نعم. يقول ماذا؟
يقول أهم لا يكون، أهم لا يكون، ومهم لا يكون.
نعم.
الأهم
الذي لا يفوت، لا يفوته يعني، يعمل به. وأيضا هناك واجب الوقت، وربما كان الشيء في أصله مرجوح أو مهم وغيره أهم منه، يعني قراءة القرآن وقول لا إله إلا الله أفضل الذكر. لكن في وقت الأذان أي الأذكار أفضل؟ قول لا إله إلا الله وقراءة القرآن أم ترتاد الأذان؟ ترتاد الأذان. المفضول أحيانا يكون فاضلا لعلة، إما علة الزمن أو علة المكان. لذلك الجدال بالتي هي أحسن مباح، لكن في الأمكان الشريفة والأزمنة الشريفة تشتد كراهته. لذلك قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب، قال الله: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، بالتي هي أحسن. أما في الحج فمن فرض فيهن الحج، يعني الأشهر الحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في أشهر الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. قد يكون المفضول أحيانا يقدم على الفاضل، أحيانا يقدم، وهذا من فقه الرجل. ولذلك مثل الصحابة كانت أعمالهم قليلة وأجورهم عظيمة رضي الله عنه، والتابعون ربما تقرأ في سير علام النبلاء وغيره من كتب التراجم أن التابعين اجتهدوا في العبادة اجتهادا عظيما، ربما فاق اجتهاد الصحابة. لكن تميز الصحابة بماذا؟ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، تميزوا بفقه النية، فحول العادات إلى العبادات. يعني مثلا إذا خرج الإنسان في حاجة أهله ربما لا يأتي في ذهنه وفي قلبه أنه يكف أهله عن السؤال، وهذا من الأمور المشروع، وألا يضيع من يعود فيؤجر على ذلك، رغم أنه خرج من أجل ماذا؟ من أجل يأتي بالطعام والشراب واللباس لأهله ولنفسه. يعني في الأصل هو مباح، لكن ربما بالنية يتحول. وأيضا تعدد النية في العمل الواحد، خرج إلى المسجد بغرض الدعوة إلى الله والمعروف عن المنكر وتعليم الناس الخير وللصلاة قبل كل ذلك، هذه كلها من فقه الصحابة رضي الله عنه، وبها سبقوا المتأخرين عنه. كل هذا مبني على ماذا؟ الجهل أم العلم؟ العلم، على العلم. نعم، فعلمك وعملك وعبادتك ودعوتك وجهادك وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وسبيل التمكين، كل مبني على العلم، فلا شيء في الشريعة بغير علم. ولذلك الذين يجهدون بالعلم والعلماء هؤلاء خوارج، خوارج الذين يطعنون في أهل العلم، هؤلاء خوارج. والذين يعرفون في زماننا بالحدادية، هذا نوع من الخروج على ولاة الأمور، لأن ولاة الأمور هم العلماء والأمراء، فالذي يطعن في الأمراء خرج على ولي الأمر، والذي يطعن في العلماء خرج على ولي الأمر. نعم. وبالمناسبة بالنسبة لكتاب شرح السنة اللي كان أخي سعيد بيجهز الأخطاء الكثيرة جدا اللي فيه، قدرا دخلنا أو دخل هو على الشبكة تقريبا، فوجد تحرير الشيخ الفوزان من طبعة شرح السنة منذ 4 سنوات، سنة 1430، طبعة الهدي المحمدي مسروقة مع الأسف، مع أن المكتبة تبيع كتب السلف. سابقا يوم أن كان القوصي على منهج السلف، حذر منه سماحة الشيخ صالح الفوزان أسامة القوصي مبتدع منحرف على غير السنة والسبيل، راح المظاهرات، قال تعبير عن الرأي، ورد على فتواه الضالة العلامة صالح الفوزان حفظه الله. وأيضا طبعة الآثار المصرية مسروقة، ودار ابن حزم المصرية مسروقة. ومع الأسف أن أكثر الطبعات المسروقة في مصر، مع الأسف أن أكثر السرقات للكتب العلمية في بلدنا مصر، ونحن براء من ذلك، حتى مع المكتبات. والطبعة المعتمدة في شرح السنة هي طبعة مكتبة الرشد، قد رفعوا قضية على هذه الدور التي تطبع هذا الكتاب بدون إذن الشيخ صالح الفوزان. والدار الوحيدة التي أذن لها الشيخ صالح الفوزان بنشر كتابه هي مكتبة الرشد بالسعودية. أما دار الهدي المحمدي وابن حزم أيضا المصرية والآثار المصرية، وهناك مكتبة في طنطا رئيس الصحابة الروائع أيضا،
هو لم يذكرها بس هي طبعا معنا الروائع،
الروائع أيضا فيها نفس طبعا،
نفس الطبعة
هذه جديدة ولم ينبع عليها، لكنها أيضا مكتبة. هناك في طنطا أيضا مكتبة نسيت إن شاء الله، يعني غدا على الأكثر اشتغلنا فيكم بالكلام في حتى تحضر هذه الطبعات.
نضع الموقع النهاردة إن شاء
الله، تضع الموقع اليوم
إن شاء الله.
نعم، يعني كنا فوجئنا بكلام الشيخ الفوزان، كلام غير موجود في الكتاب، كلام غير موجود أصلا، ما قاله الشيخ. وبعض الإخوة أكرمهم الله طابقوا بين كلام الشيخ صالح الذي هو في الأشرطة صوتي وبين المكتوب في الكتاب، فوجد كلاما غير موجود، يعني كلام من عند الطابع وكلام موجود لكنه محرف عن كلام الشيخ ويضر بالكتاب. يعني مثلا من ذلك يقول ان الشيخ يقول ان كل انسان سيخاطب ربه جل وعلا بلغته، يعني معناه الفرنسي ان الله سيخاطبه بلغته، يعني ان الله سيتكلم بالفرنسي والانجليزي والاسباني، هذا باطل، هذا كلام من علم الغيب لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى، كيف يقال ذلك في حق الرب جل وعلا؟ وغير ذلك مما هو اشد، فنحذر من هذه الطبعات. والواجب ان الانسان اذا ذهب الى هذه المكتبات ان ينصحه، وللاسف يقول يعني كريم امس ذهب الى مكتب، او يقول لي امس هو ذهب قبل ذلك قريبا قبل اسبوع الى مكتبه الهادي المحمدي، كنا ندعو الاخوه للذهاب الى هذه المكتبه للشراء منها كتب فيها سلفيه، فوجد نفعهم في كتاب الخولي الحدادي، فقالوا بانه كل الكتب كلهم بقوا مفتر، كلهم صاروا مفترعه او كلمه نحو هذا، فالمكتبات الان صارت تطبع كل شيء وتطبع لكل احد، الغرض منها التجاره الا من رحم الله، وقليل جدا له، قليل جدا من يحتسب في هذا الامر والعياذ بالله، فهذا خطا، هذا خطا كبير. نعم. وذلك قديما حذرتكم كثيرا من الطبعات المفرغة من الأشرطة بدون إذن العلماء، زي من الشيخ الفلسان مكتوب أذنت بطباعة هذا الكتاب لفلان ويوقع. وأيضا حذروا من كتاب بلوغ المرام، الفلسان أنت ظن عندك تعليقات الشيخ صالح الفلسان على بلوغ المرام ولا لعمدة الأحكام؟ في أحد قال إن الشيخ الفلسان له تعليقات على بلوغ المرام وعمدة الأحكام مجلدين أو ثلاثة، يعني بيقول طيبة أنت يا عماد، ها؟ هذا أيضا محذر منه، هذا كله مصروف، كل هذا مصروف، هذا مما ننبه عليها أيضا، وننبه على بلوغ المرام أنه مصروف الشيخ صالح الفوزان. وأيضا يعني وإحنا في السعودية كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني تو الآن منتهي من شرح نونية القحطان نونية ابن القيم، وقبل أن تطبع في مؤسسة الشيخ في السعودية إذا بها قد طبعت في مصر، يعني الشيخ خلص من هنا والكتاب طبع من هنا، وقد يجلس سنة في السعودية يراجع قبل الطباعة. وجدت في الإعلام هناك فتوى لأهل العلم بحرمة بيع ونشر وطباعة الكتب إلا بإذن مؤلفيه، لا يجوز ابدا طالما انهم احياء، لا يصح ابدا طباعه كتاب ولا تصوير ولا نقل اي شيء منه ورقيا الا باذن المؤلف. لكن يعجبني جدا بعض الاخوه رحمهم الله ارادوا ان ياخذوا شيئا من اتحاد النبلاء في دوره علميه ليذيعوا الاطراف واتصلوا بالاستئذان، فهذا الانسان فنشر الخير من الناس، لكن كتاب ليس لك وتاخذه تطبعه باسمك هذه اعظم السرقات، اعظم من سرقه الملايين من الاموال، لانها سرقه العلم والعياذ بالله. نعم. نحذر من هذه المكتبات وتلك الدور التي لا تهتم، وصار الكسب كسب المال مع الاسف عندهم لا يعبؤون من حل هو او من حرام، ولا حول ولا قوه الا بالله. على انهم لو احتسبوا وباعوا العلم هذه الكتب العلمية يعني وساعدوا طلاب العلم كان لهم أجر عظيم عند الله في الدرجة الأخرى مع إخلاص النية لله، هذا هو في الظاهر يعمل خير جدا وهو يعمل غير شر. ولذلك عد بعض الطلاب أن يعني النبهاء تفريغ الأشرطة للعلماء، هل هذا يعني إفساد في التراث الإسلامي ولا إصلاح فيه؟ تفريغ الأشرطة بدين أذن العلماء ومراجعتها هذا إفساد في التراث الإسلامي وليس إصلاحا له. لا يجوز الإنسان يفرق هكذا ويدل على العالم قبل الطباعة. ربما يتكلم العالم في الشريط صوتيا بكلام لا يطلع أن يطبع أو يحتاج إلى تنقيح ومراجعة، فلا يجوز هذا أبدا أبدا، لا يصح هذا أبدا. نعم. ومؤلفه حاضر؟
نعم، يعني
حي أم ميت المؤلف؟ حي. حي لابد من استئذان.
ويخطر يعني مثلا لو في بحث وعاوز ينقل مثلا فوائد من كتاب أو كده،
تنقل ولا تطبع ورق وتوزع؟ نعم. السلام كله في البيع والشراء، يتاجر بهذا الكتاب من أجل المال، لكن فوائد علمية وأشياء نافعة لا نسأل الله عنه بهذا، لكن أن يطبعه ويبيع بين الناس ويتاجر لا. تغيير شكل الكتاب
من أجل الأكل،
من أجل الأكل شكل ثاني. نسأل الله العافية. وهذا حصل للشيخ البلد سرقات كثيرة، ونبه على سرقات الزهير الشويش وغير ذلك. نعم. المهم أنك فيما يأتي لا تشتري هذه الكتب المصروفة، أما ما عندك فأسأل العلماء يعني. هذه صارت مشكلة في مصر بالذات، لا تكاد تجد مكتبة تبيع الكتب التي أذن العلماء بطبعتها، لا تكاد، يعني قليل جدا، كتب معدودة على أصابع اليد الواحدة، ليس اليدين، ربما أصابع اليد الواحدة فقط لتلتزم هذا الأمر.
قال رحمه الله تعالى: فإن قيل فما معنى النون في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا يناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد
جنس العباد، فذا صحاه الشيخ القارئ. نعم.
وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوته.
الشعب أو إمامهم ولا وإمامهم؟ نعم، في جماعة وإمامهم، وفي نسخة أو إمامهم، قال شيخنا وهو أحسن، يعني أو إمامهم أفضل منه إمامهم. نعم.
ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم، فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا لأجلها، وتوسط لهم بخير، ومنهم وتوسط لهم بخير، ومنهم من قال يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له إذا كنت داخل العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل إياك نعبد وإياك نستعين. وإن كنت خارج العبادة فلا تقل نحن ولا فعلنا، ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج.
قال شيخنا والأقرب القول الأول. نعم.
ولو كنت في مئة ألف أو ألف ألف لاحتياج الجميع إلى الله عز وجل وفقرهم إليه. ومنهم من قال إياك نعبد ألطف في التواضع من إياك عبدنا، لما في
إياك عبدنا من إياك أعبد. إياك أعبد. نعم.
ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيم نفسه من جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال
لا شك. قال شيخنا لا شك، وأصفه الله بذلك في مقام التحدي عليه الصلاة والسلام: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله. وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وفي مقام الوحي وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فأشرف مقام للعبد العبودية والرسالة. انتهى كلام شيخنا. أشرف مقام يناله العبد مطلقا أن يكون عبدا رسولا، العبودية شرف عند أهل الإسلام عند أهل السنة، وعند الصوفية العبودية ليست بشرف وإنما هي رياضات يتروض بها للوصول إلى درجة اليقين. يعني العبادة شوف رياضة، كما أنك تتدرب تمرينات رياضية حتى يصل إلى درجة اليقين فترتفع عنه العباد، لا يصوم ولا يصلي ولا يحج ولا يزكي، لأنه وصل إلى ما يريد اليقين. واعبد ربك، ويستدلنا بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، درجة ولاية تصبح وليا لا يحتاج للعبادة، يقبل عن الله مباشرة، علمه لدني لا يحتاج إلى وسط الوحي. قد استدل وأبطل ذلك شيخ الإسلام في رسالته العظيمة جدا رسالة العبودية من عدة أوجه، وبين أن هذا كفر وزندقة والعياذ بالله. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام العشرة: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فقد كفر بالإجماع. يقولون أن المرأة في حال الحيض نسبة للصلاة والصوم هل هي مكلفة أم غير مكلفة؟ مكلفة، ولكن للترك لا بفعل، لأن أحدا لا يرفع عنه التكليف أبدا طالما أن معه عقله. وعند الصوفية يرفع التكليف إذا علت بغية العبد في العبادة، وعند أهل السنة يرفع التكليف إذا فقد الإنسان عقله فصار مجنونا. الشخص مجنون لا يعقل ما يفعل، هذا مرفوع عن التكليف، كما في الحديث الحسن قال عليه السلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفعل. نعم.
قال رحمه الله: والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعني بي إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم بعبده في أشرف مقاماته فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وأنه لما قام عبد الله يدعوه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وعند قيامه في الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين، حيث يقول: ولقد نعلم
المخالفين له.
في أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
واليقين عند أهل السنة هو الموت، وعند الصوفية درجة يرفع فيها التكليف عن العبد عياذا بالله. نعم.
وقد حكى الرازي في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له. ولم
قال شيخنا: فالرسالة القيام بها من العبودية، والتعليم أعظم نوافل العبادة. انتهى كلام. يعني أن التفريق بين الرسالة والعبودية تفريق لا وجه له، لأن الرسالة من العبودية. حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، فأتى بلفظ العبودية والرسالة دفعا للإفراط والتفريط. عبده دفعا للإفراط أم التفريط؟ الإفراط ورسوله دفعا للتكذيب. والإفراط يكون بالغلو في حقه ورفعه فوق منزلته إلى مرتبة الألوهية أو درجة الألوهية. والتفريط يكون في حقه أرسلا بماذا؟ بترك متابعته ومجافاة سنته عليه السلام. نعم.
قال رحمه الله: قال ولأن الله يتولى مصالح عبده والرسول يتولى مصالح أمته. وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له الرازي بتضعيف ولا رد. وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب أو ردء عقاب. قالوا: وهذا ليس بقائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده. وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف، بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال. قالوا: ولهذا يقول المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العقاب لبطلت الصلاة. وقد رد ذلك عليهم آخرون وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك الأعرابي: أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن.
وقد وصف، قال شيخنا سلمه الله، وقد وصف الله الأنبياء والصالحين أنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، إلى أن قال: والصوفية، وذكر هنا قصة رابع العدوية، وأنها كانت تقول: إن كنت أعوذك خوفا من نارك فأدخلني فيها، وإن كنت أعوذك رغبة في جنتك فأحرمني منها. هذا كلام حق ولا باطل؟
باطل.
باطل. الإنسان يعبد ربه طمعا في جنته ورغبة فيها وخوفا من عقابه وناره وعذابه. يدعو: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالعبادة طلبا في جنة الله وخوفا من عقاب الله وسخطه وغضبه مشروعة، لا كما يقول الصوفية. قال شيخنا: والصوفية لا يعبدون إلا لمحبة، ومن عبد الله بالمحبة فقط تزندق، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجي. نعم. إذا لابد في العبادة من محبة وخوف ورجاء، وقد انتظمها كلها أوائل سورة الفاتحة. فالحمد لله رب العالمين هذه محبة، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف. وهذه أركان العبادة الثلاثة التي لا تصح العبادة بها. أما شرطي العبادة فهما الإخلاص والمتابعة. وبعض الإخوة ربما خلط بين هذا وذاك. أركان العبادة: محبة، خوف، رجاء، أو محبة، رجاء، خوف، على الترتيب في الفاتحة. وأما شروطها فالإخلاص والمتابعة. نعم. يعني تحصيل مرادك من رضا الله سبحانه وتعالى وعلى مصحته. نعم.
اهدنا الصراط المستقيم. قال رحمه الله: قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي. قال الفراء: وهي لغة بني عذرة وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي. قال الفراء:
وقرئ الصراط يعني بالسين، وهذه قراءة قنبل بخلف عنه. قال والجمهور وهم الباقون خلاف قنبل بالصاد الصراط المستقيم قنبل. وقنبل هو من تلامذة ابن كثير المكي. قنبل والبجلي تلميذ ابن كثير المكي من أحد القراء السبعة قراءات المتواترة. وأما قراءة الزاي فلم أجدها. الزراطة لم أجد هذه القراءة ولا حتى في قراءة الشاذ. ليست موجودة حتى في قراءة الشاذ. نعم. لمن؟ حين؟ محمد بن سامح. ماذا يوجد؟
قالوا
لا ما هذا الأربعة عشر قراءة العشر المتواترة والأربعة الشواذ ليس بصحيح. كلامه ليس بصحيح. نعم.
قال رح
أنت مجيدة عندك فقاس شهادة شك ليس خطأ. نعم.
قال رحمه الله قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبني كلب.
كذا قرأ الطالب بضم العين.
قال الفراء
بالفتح العين. نعم.
قال الفراء وهي لغة بني عذرة وبني كلب لما تقدم الثاني.
نعم.
وبني كلب
وبني قيل وبني كلب. طيب. نعم.
وهي لغة بني عذرة وبني كلب لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى ناسب أن يعقب بالسؤال كما قال فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه.
هذا من الأدب مع المسؤول. تسأل شخصا شيئا ما فتقول بارك الله فيك غفر الله لي ولديك. وبعض الناس يعد هذا يعني من الرياء. لماذا؟ هذا من الأدب. يعني أنت الآن مقدم لوزير شيئا تقول بارك الله فيك يا سعادة الوزير أو ما شابه ذلك. وأنه بس لما كتب هرقل العظيم الروم قال من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام إلى هرقل العظيم الروم ونزل الناس منازل مطلوب. نتكلم غفير كما تكلم وزير. ها؟ تذهب إلى وزير وإلى رئيس الدولة تكلمه كما تكلم الغفير وتقول السيادة لله. هذا من الجهل وعدم الفهم. وإذا نصدر إلى الوزير يقول هذا الوزير ظالم وعنده يعني ظلم للناس. لماذا؟ يقول لأنه جاءت عنده كثير على الباب يمنع الناس من الدخول عليه. ويستشهد بحديث البخاري المرأة التي كانت تنعي صبيا لها وجاءت تحكي حالا رأته عند نفسه قالت فلم أجد عنده بوابين. فيقولون اتخاذ البواب يدل على ظلم الحاكم. هذا باطل. لأن النبي اتخذ بوابا من يحرسنا الليلة وله الجنة. وجعل بلالا حارس على الصدقة كما في البخاري في قصة سرقة إبليس. هذا شيء لتنظيم أعمال الناس. أو إذا رأى الحاكم يمشي ومعه حرس يقول رضي الله عن عمر كان يمشي بلا حرس. أما هذا الحاكم فهو ظالم. تريد في زمان السلاح فيه مشهر بين الناس والحاكم يمشي بلا حرس إن شاء الله لن يبقى لنا حكم أبدا. ويعدون هذا من أسباب الطعن في ولي الأمر. بل ربما نقضوا ولايته بمثل هذه الآيه يعني الترهات التي يذكرونها. نعم. نعم. أيوه.
قم بالجمال عنه ورئيس وافق بن حيصم قنبله ووقفهم الشنبوذ في الثاني وقرأ خلف عن حمزة الثاني عن حمزة الزيت
وقرأ
خلف عن حمزة الإصطاد مشمس
مشمس
في صوت الزاي حيث وقف مرفوعا ومنكرا
يختلف الإشمام غير الزاي. نعم قرأ بالإشمام وليس بالزاي. قال مشمتا
قال مشمت صوت الزاي حيث وقف مرفوعا ومنكرا
ومنكرا. نعم لكن ليس الزاي. نعم يعني هذا الشيء المتنازع فيه بين القراء الإشمام في بعض الحروف. نعم متنازع فيه هل يعمل به أم لا وفيه في سورة نعم
قل لا تأمن
لا تأمن في سورة يوسف ما لا تأمن لا تأمن على يوسف يميلونها إلى الضم. و بعض أهل الأداء يعني لا يعد هذا من أبو الصعيد وهذا من الأشياء المتنازع فيها عند أهل الأداء. وشيخنا في القراءات أقرأنا بالإشمام وبعض أهل الأداء يمنعون منه من الأشياء المتنازع فيها عند علماء التجويد والأداء. نعم
مازال يوجد في مكتوب
أقرأ
وافقه المطروحي وكيفية الإشمام هنا مد لفظ الصاد بالزاي بحيث يتولد منهما حرف ليس بصاد ولا بزاي ولكن يكون صوت الصاد متغلبا على صوت الزاي وغاية القول في هذا أن ينطق القارئ الصاد كما تنطق العوام بالضاد وهذا يحتاج إلى تلقي ومشافة ومشافة على أيدي المشايخ المستمعين في هذا العلم. واختلف في رواية خلاد عن حمزة فروي عنه الإشمام في الأول هنا فقط وروى عنه الإشمام في الحرفين وروي عنه الإشمام في المعروف باللام هنا وفي جميع القرآن وروي عنه عدم الإشمام في الجميع
كل هذا متنازع الإشمام متنازع فيه. نعم.
قال رحمه الله وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته
وحاجته. والتجويد عموما يعني أداؤه أخذه بالتلقي والأداء أهم من حفظ الأحكام جدا. حينما قرأنا على مشايخنا في الإجازات في القرآن العظيم أحس الإنسان مع أنه كان عنده شيء من الاطلاع في علم التجويد وحفظ بعض المنظومات فيه لكن يختلف تماما حينما تقرأ أداءه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارض جبرائيل القرآن في كل عام مرة فلما كان العام الذي توفي فيه عليه السلام عرض القرآن وزيد. ولذلك إن شاء الله في درس التجويد يوم الجمعة بعدما تنتهوا من الأحكام طلبنا من الأخ المدرس رحمه الله وليد أن يقرأ كل طالب ويرى قراءته عمليا فأخذ القرآن مشافهة وبالتلقي أهم من حفظ الأحكام بكثير جدا مهم جدا التلقي. قال ربما تكون حافظ مثلا مخارج الحروف وصفات الحرف سواء الذاتية أو الاتصال بالحروف الأخرى وعند التطبيق العملي ربما تخفى في هذا. والمهم ما هو الأداء ولا الحفظ لكي يقولون في العمل به واجب وتعلمه كفائي ليس عيني وقيل مستحب.
قال رحمه الله تعالى وهذا أكمل أحوال السائل أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة ولهذا أرشد الله إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه كما قال موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير.
وهذا من قال شيخنا من أنواع التوسل المشروع الإنسان انتهى كلامه. الإنسان يسأل حاجته بين يدي ربه جل وعلا، هذا من التوسل المشروع. والتوسل المشروع ثلاثة أقسام: التوسل الله عز وجل بأسمائه وصفاته، قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والنوع الثاني التوسل الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح كما في قصة أصحاب الغار. والثالث التوسل الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح في حياته فيما يقدر عليه. من الدعاء التوسل إلى الله بالعمل الصالح بدعاء الرجل الصالح في حياته. ودليل قصة العباس لما ذهب عمر والصحابة يطلبون منه أن يسأل الله لهم أن يسأل نزول المطر للاستسقاء، ولم يذهبوا إلى قبر الرسول وإلى قبر الصديق، ولا شك أنه أفضل من العباس. لو كان يصح الذهاب للقبر لذهبوا لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن الصوفية يأبون إلا الجهاد. تقول نعم، ولكن العباس من آل البيت، فنحن نستغل بالصالحين من آل البيت وغيره. هذا مطلق وضلال. نعم.
قال رحمه الله: فقد يتقدمه مع ذلك وصف مسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول كقول الشاعر: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن
حباؤك
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن
حباؤك يعني عطاؤك بالباء. لا صحاها شيخنا، قال حباؤك بكسر الحاء يعني عطاؤك، وهذا أنسب الله أعلم. وراجع البيت أيضا. نعم. نعم.
أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحباء الحباء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق.
إذا أثنى عليك المرء نعم.
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاك من تعرضه الثناء. كفاه من تعرضه الثناء.
قال شيخنا: إذا أثنى الله تعالى أعطاه وإن لم يذكر حاجته. وكل العبادة دعاء، فالدعاء إما بلسان الحال أو بلسان المقال. انتهى كلام. فالعبادة كلها دعاء، إما تكون ثناء على الله عز وجل أو طلبا منه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق. وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا
تعدى الهداية.
وقد تعدى الهداية
بفتح التاء على حذف حال التائين، هكذا قال شيخنا. والأصل تتعدى، وعلى هذا قس. نعم تعدى، تقول تعدى ولا تقول تعدى؟ تعدى. نعم فأصلها تتعدى. نعم.
وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا
الهداية.
وقد تعدى الهداية بنفسها كما هنا: اهدنا الصراط المستقيم فتضمن
هكذا قال شيخنا جزاه الله. فتضمن معنى ألهمنا. نعم.
فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر. وقد تعدى بإلى كقوله تعالى: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة.
إذن هذا كيف تعرف هداية التوفيق من هداية الإرشاد؟ إذا تعدل بنفسها فهي هداية التوفيق، توفيق القلب. توفيق يعني علم الحق والعمل به، يوفقه الله سبحانه وتعالى لأن يعلم الحق ويوفقه سبحانه للعمل به والثبات عليه. وإذا عديت بإلى فهي هداية الإرشاد والبيان، وسبق الكلام عن الفرق بينهما. نعم.
وكذلك قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير،
لعل نقف هنا عند تعريف الصراط المستقيم. أستغفر الله يغفر من يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم. ما الفرق بين سبق عدة طرق مجمعات الجسد الجسد. نعم.